الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أياما معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام، فدية أي عن كل يوم يفطرونه، طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال مع هذه الآيات المتعلقة بالصيام وأحكامه، بفريضة الصيام. والآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه كتب على عباده هذه الفريضة لعلهم يتقون ربهم، وذلك أن الصيام يوصل الصائم إلى التقوى من جهات، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة منها. ثم في الآية التي تليها ذكر الله سبحانه وتعالى ما في هذه الفريضة من أنواع التسهيل والتيسير، ولهذا ختم هذا السياق بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما فرض الصيام ذكر عقب ذلك أنواعا من التسهيلات والتيسير الذي جعله للعباد، وهو الذي يشير إليه الشيخ وينبه عليه هنا. قال: لما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة، في غاية السهولة، هذا تسهيل الآن، أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات وهو أيضا تسهيل نبه الشيخ عليه رحمه الله تعالى في خلاصة هذا التفسير، له خلاصة لهذا التفسير مطبوعة بعنوان تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وفيها فوائد زائدة، مع أنها خلاصة لكن فيها فوائد زائدة ولطائف جدا نافعة. فذكر هناك لطيفة جميلة جدا، لطيفة جميلة جدا في التسهيل. الله جل وعلا قال أياما معدودات، أرأيتم لو كان الصيام الذي كتبه الله على العباد شهر في السنة ولم يعين شهرا في السنة، أن تصوم شوال وهذا يصوم محرم وذاك يصوم رجب إلى آخره، لما يجتمع المسلمون على هذه الفريضة في شهر واحد، هذا فيه ماذا؟ في تسهيل، في معونة على إقبال القلوب على هذه العبادة. اسمع ماذا يقول في الخلاصة، قال ومن سهولتها أنها في شهر معين، سهولتها أي هذه العبادة أنها في شهر معين يشترك فيها جميع المسلمين، ولا ريب أن الاشتراك أن الاشتراك هذا من المهونات المسهلات، من المهونات المسهلات ومن ألطاف الله ومعونته للصائمين، من ألطاف الله ومعونته للصائمين. فإذا تعيينها أيام معدودات وتعيينها في شهر واحد يجتمع المسلمون على هذه العبادة، هذا أيضا نوع من التسهيل. فرق بين أن يجتمع المسلمون على هذه العبادة في شهر واحد وبين أن يكون المطلوب صيام شهر أو 30 يوما مفرقة كل يصومها متى شاء، فهذا في معونة على هذه العبادة وهو من التسهيل. أيضا تسهيل آخر يقول الشيخ قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، فهذا أيضا في تسهيل، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما أي المسافر والمريض في الفطر، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيا في أيام أخرى حتى ما تفوتهم مصلحة الصيام، ما دام أنه يشق عليه في رمضان أيام معينة لسفره أو أيام معينة لمرضه يفطر، ولكن يقضي حتى ما تفوته مصلحة الصيام، مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيا في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. قال وفي قوله فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، أيضا هذا فيه تسهيل، فعدة من أيام أخر فيه توسع على العباد، يعني ما ألزم أن يقضيها مباشرة مجرد ما ينتهي الشهر أو في شوال مثلا، وإنما عدة من أيام أخر ومفتوحة هذا الوقت، هذا تسهيل للعباد، حتى لو كان رمضان في الصيف الذي يشتد الأمر في صيامه ثم صامها وانتظر حتى برد الجو وقصر النهار وسهل الصيام، هذا كله من التسهيل. قال فعدة من أيام أخر، قال فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، عدة من أيام أخر، هذا في قضاء الأيام، فلو كان الشهر 29 وأفطره كله لمرضه يقضيه 29، لو كان الشهر 30 يقضيه 30، لأن الله قال فعدة من أيام، فيعد الأيام التي تم صيامها في الشهر الذي أفطره، إن كانت 29 صامها 29 وإن كانت 30 صامها 30. وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس، هذا أيضا يدل عليه قوله فعدة من أيام أخر. قال وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، يطيقونه على هذا المعنى أو على هذا الفهم للآية، لأن لأهل العلم من السلف في فهمها قولا، فعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام، أي يقدرون على الصيام لا يشق عليهم، على الذين يطيقونه فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. قال وهذا في ابتداء فرض الصيام، هذا في ابتداء فرض الصيام، يعني لما فرض الصيام كان في ابتداء الأمر خير الناس، من يريد يصوم صام، ومن أراد أن يفطر يفطر ويفتي، هو مخير بين هذا وهذا. ثم قال جل وعلا أن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل لكم إن كنتم تعلمون، أي ما في الصيام من فضيلة عظيمة، فكانوا مخيرين، هذا في ابتداء الأمر على هذا القول في معنى الآية. قال وهذا في ابتداء الأمر فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم يعني نقلهم بالتدريج، درجهم أي نقلهم بالتدريج بالتدرج، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق، خير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل، قال وأن تصوموا خير لكم، أو يطعم، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق كما سيأتي معنا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، جعله حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخر. ففي بداية الأمر كان ماذا؟ حتى المطيق يفدي، ما في قضاء أيام أخر، يفدي وليس هناك قضاء، يفدي هو مخير على هذا القول في معنى الآية. قال ويقضيه في أيام أخرى، وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخرى، أي لما نسخ ذاك الحكم الأول. قال الشيخ وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه، وهذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى الآية، وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفون، ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست منسوخة، قال نزلت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكين. قال وعلى الذين يطيقون أي يتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين، قال وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. وقوله ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
نعم، قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال الشيخ أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، هو شهر رمضان. ومر معنا الأقوال التي قيلت في إعراب قوله شهر رمضان، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تفسيرا للآية يعني يفيد أنه لعله يختار أن شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف تقديره الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، وهذا أحد الأقوال التي قيلت في إعراب هذه الآية. قال أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا فيه تفخيم لأمر هذا الشهر وتعظيم لشأنه، وأنه شهر مفضل، وأنه أيضا أفضل شهور السنة وخيرها، فهو أفضل الشهور، وفيه ليلة هي خير الليالي وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن، فهذا فيه شرف هذا الوقت. والسنة جاءت بفضائل كثيرة عظيمة اختص بها هذا الشهر العظيم. قال وهو القرآن المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. هذا أخذه من قوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ففي هذه الصفات الثلاث للقرآن الكريم، أنه كتاب هداية وكتاب تبيان وكتاب فرقان. قال فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام، مفروضا فيه الصيام. قال فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الشيخ رحمه الله هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر، الصحيح يعني غير المريض، الحاضر غير المسافر، الصحيح أي غير المريض، الحاضر غير أي غير المسافر، لأن تقدم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال هذه تحتاج إلى فيما أرى تحتاج مراجعة للنسخة الخطية. قال فقال أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال لاحظ السياق، قال أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. فأنا أظن أن يعني هذا الجزء من الآية الأصل أن يكون مثبت هنا، يكون مثبت هنا، فقال سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطريق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، وهذا في عموم العبادات. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. قال: وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. ثم قال جل وعلا: ولتكملوا العدة. قال: وهذا والله تعالى أعلم لئلا يتوهم أو لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. قال: تكملوا العدة، أي عدة الصيام، عدة أيام هذا الشهر. دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، تكملوا العدة. قال: ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أيضا: وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. قبل أن ننتقل للآية التي بعدها نرجع قليل إلى صفحة 133 في قوله وفي قوله أخيه، وفي قول أخيه دليل على أن القاتل، نعم،
دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها.
كنت أشرت إلى أن الأظهر عندي أنها دون القتل، دون القتل، وطلبت من الإخوان أن يراجعوا، ذكروا أن جميع النسخ فيها هكذا دون الكفر. فعجبني أحد زملائكم جزاه الله خيرا، رجع لخلاصة التفسير إلى في هذا الموطن، إلى خلاصة التفسير، تيسير اللطيف المنان، رجع إليه في صفحة 122، في صفحة 122 ووجد النص هناك دون القتل، وجد النص هناك دون القتل. قال الشيخ في الخلاصة: وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنها، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإن صاحبها لا يكفر ولكنه يستحق العقاب، يستحق العقاب. فهنا يكتب الصواب دون القتل كما في كتاب خلاصة التفسير، يكتب الصواب دون القتل كما في كتابه خلاصة التفسير، يعني تغير العبارة عما سبق، يعني أول هذا فهم مني، لكن الآن يعني من كلام الشيخ في تفسيره، فيقال الصواب القتل كما في كتابه خلاصة التفسير. نعم.
قال رحمه الله: قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
أيضا بالنسبة للأخ نيابة عنكم نشكره حقيقة، لأنه وفق، أنا سرني الصنيع الذي فعله، وفق جدا في رجوع للخلاصة، والخلاصة كما لاحظتم يعني فيها فوائد، مع أنها خلاصة لهذا التفسير، وتراه ينقل من التفسير يعني نصا، أيضا تجد فيها زوائد، فيها زوائد وملح ولطائف ونفائس تجدها زائدة على ما في التفسير. نعم.
قال رحمه الله: قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
هذه الآية الكريمة هي في الدعاء، هي في الدعاء، دعاء الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قريب منا الداعين، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأيضا فيها أسباب إجابة الدعاء، فالآية في الدعاء، والسياق كله هنا في ماذا؟ في الصيام وأحكام الصيام، حتى الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الآية التي تتعلق بالدعاء ماذا؟ متخللة أحكام الصيام، في أثناء أحكام الصيام جاءت متوسطة في أثناء أحكام الصيام. وهذا يفيد مجيئها في هذا الموطن، يفيد أن للدعاء خصوصية وشأن خاص في رمضان، وشأن خاص مع الصيام، مثل ما يعني يوضح ذلك ما جاء في السنة: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم ماذا؟ الصائم. فالصيام له خصوصية في الدعاء من حيث إجابته، وكذلك رمضان له خصوصية في الدعاء من حيث إجابة الدعاء فيه، من حيث إجابة الدعاء فيه. فهذا المعنى أشار إليه بعض أهل العلم لمجيء هذه الآية متوسطة في أحكام الصيام، أو متخللة بين آيات الصيام، فتخللها في هذا أو مجيئها في هذا الموطن متخللة آيات الصيام فيه إرشاد إلى شأن الدعاء في رمضان، وشأن الدعاء أيضا حال الصيام. قال: وإذا سألك عبادي عني. عني هذه ماذا تحتمل؟ يعني ما هو السؤال؟ إذا سألك عبادي عني ما هو السؤال؟ هل هو مثلا عن عظمة الله، عن جلاله وكماله، عن وجوب تنزيهه عما لا يليق به، عن حقوقه على عباده، عن وجوب إفراده بالعبادة، عن ماذا؟ يعني تحتمل هذه الكلمة معاني، تحتمل معاني عديدة، لكن الجواب هو الذي يحدد المعنى. جواب السؤال الذي في الآية هو الذي يحدد المعنى. وهكذا يأتي في السنة سؤالات، ترى السؤال يحتمل معاني ولا تدري ما هو المراد السائل، لكن إذا قرأت الجواب عرفت ماذا؟ عرفت المراد. يقولون الجواب على قدر إيش؟ الجواب على قدر السؤال. فأنت عندما تقرأ الجواب تعرف المراد. الآن: وإذا سألك عبادي عني، هذه تحتمل معان عديدة. أيها المراد؟ اقرأ فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن المعنى وإذا سألك عبادي عني بأي شيء يدركون مطالبهم، مثلا بأي شيء يدركون مطالبهم يحصلون رغائبهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني من حيث سماع الله للداعي وقربه من الداعي وإجابته للداعي، هذا هو المراد يفيده الجواب، هذا هو المراد بالسؤال يفيده الجواب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعان. فذكر سبحانه أمرين، القرب والإجابة، ذكر سبحانه وتعالى القرب والإجابة. والقرب هذا شيء خاص، القرب هذا شيء خاص، خاص بعباد الله المتقين وأوليائه المقربين، كما في الحديث من تقرب إلي شبرا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هذا خاص بمن يتقربون إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وهذا فيه أن الله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه. إذا أتى الداعي بالدعاء على وجهه، على وجهه بضوابطه وموجبات إجابته التي دلت عليها النصوص والتي أجملت هنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جمع فيه ما تكون به إجابة الدعاء، ما يكون به إجابة الدعاء، الاستجابة لله وتحقيق الإيمان بالله عز وجل الذي يحصل به الرشاد. قال هذا جواب سؤال، وفي تيسير اللطيف المنان قال هذا سؤال وجواب، هذا سؤال وجواب. قال هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ حاصل هذا السؤال، هل الرب سبحانه وتعالى يسأل مسألة القريب المناجى أو يسأل مسألة البعيد المنادى؟ هل يسأل مسألة القريب المناجى أو يسأل مسألة البعيد المنادى؟ ولهذا قالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أم بعيد فنناديه. فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب. والحديث لأهل العلم كلام في إسناده من حيث ثبوته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، قريب من داعيه بالإجابة، ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. مثلا قوله ادعوني استجب لكم، الدعاء نوعان عبادة ومسألة، ادعوني استجب لكم، اعبدوني اثيبكم، ادعوني استجب لكم، اسألوني اعطيكم، على المعنيين. قال والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عباد عابديه وداعي بالإجابة والمعونة والتوفيق، والمعونة والتوفيق. والأظهر والله أعلم، وهذا حققه ابن القيم رحمه الله، أن القرب لا يكون إلا خاص، القرب ليس مثل المعية، المعية عامة وخاصة، المعية بالعلم، المعية بالعلم وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا. أما القرب لا يكون إلا خاصا، قرب وهو القرب من الأولياء بالإثابة لهم على عبادتهم والإجابة لدعواتهم. قال: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة، فليستجيبوا لي، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه. الانقياد لأوامره ونواهيه أي امتثالا للأوامر وانتهاءا عن النواهي، وانتهاءا عن النواهي. والقولية والفعلية هذا عائد على الأمرين، الأوامر والنواهي. والإيمان به، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الانقياد والإيمان به لقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الموجب للاستجابة، فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم بذلك الرشد. والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. قال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى، ضد الضلال الهداية، وضد الغي الرشاد. يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والعمل والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي الذي هو ضد الرشد المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا الإيمان، إن تتقوا الله هذه الاستجابة يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. من تيسر له يبحث عن كلام ابن القيم في القرب وإحضاره، هذا جيد. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لاتباع شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعك، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أياما معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام، فدية أي عن كل يوم يفطرونه، طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام، وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وبأسهل طريق، وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، لا نزال مع هذه الآيات المتعلقة بالصيام وأحكامه، بفريضة الصيام. والآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه كتب على عباده هذه الفريضة لعلهم يتقون ربهم، وذلك أن الصيام يوصل الصائم إلى التقوى من جهات، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة منها. ثم في الآية التي تليها ذكر الله سبحانه وتعالى ما في هذه الفريضة من أنواع التسهيل والتيسير، ولهذا ختم هذا السياق بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما فرض الصيام ذكر عقب ذلك أنواعا من التسهيلات والتيسير الذي جعله للعباد، وهو الذي يشير إليه الشيخ وينبه عليه هنا. قال لما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة، في غاية السهولة، هذا تسهيل الآن، أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات وهو أيضا تسهيل نبه الشيخ عليه رحمه الله تعالى في خلاصة هذا التفسير، له خلاصة لهذا التفسير مطبوعة بعنوان تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وفيها فوائد زائدة، مع أنها خلاصة لكن فيها فوائد زائدة ولطائف جدا نافعة. فذكر هناك لطيفة جميلة جدا، لطيفة جميلة جدا في التسهيل. الله جل وعلا قال أياما معدودات، أرأيتم لو كان الصيام الذي كتبه الله على العباد شهر في السنة ولم يعين شهرا في السنة، أن تصوم شوال وهذا يصوم محرم وذاك يصوم رجب إلى آخره، لما يجتمع المسلمون على هذه الفريضة في شهر واحد، هذا فيه ماذا؟ في تسهيل، في معونة على إقبال القلوب على هذه العبادة. اسمع ماذا يقول في الخلاصة، قال ومن سهولتها أنها في شهر معين، سهولتها أي هذه العبادة أنها في شهر معين يشترك فيها جميع المسلمين، ولا ريب أن الاشتراك أن الاشتراك هذا من المهونات المسهلات، من المهونات المسهلات ومن ألطاف الله ومعونته للصائمين، من ألطاف الله ومعونته للصائمين. فإذا تعيينها أيام معدودات وتعيينها في شهر واحد يجتمع المسلمون على هذه العبادة، هذا أيضا نوع من التسهيل. فرق بين أن يجتمع المسلمون على هذه العبادة في شهر واحد وبين أن يكون المطلوب صيام شهر أو 30 يوما مفرقة كل يصومها متى شاء، فهذا في معونة على هذه العبادة وهو من التسهيل. أيضا تسهيل آخر يقول الشيخ قوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، فهذا أيضا في تسهيل، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما أي المسافر والمريض في الفطر، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيا في أيام أخرى حتى ما تفوتهم مصلحة الصيام، ما دام أنه يشق عليه في رمضان أيام معينة لسفره أو أيام معينة لمرضه يفطر، ولكن يقضي حتى ما تفوته مصلحة الصيام، مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيا في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. قال وفي قوله فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، أيضا هذا فيه تسهيل، فعدة من أيام أخر فيه توسع على العباد، يعني ما ألزم أن يقضيها مباشرة، مجرد ما ينتهي الشهر أو في شوال مثلا، وإنما عدة من أيام من أخر ومفتوحة هذا الوقت، هذا تسهيل للعباد. حتى لو كان رمضان في الصيف الذي يشتد الأمر في صيامه ثم صامها وانتظر حتى برد الجو وقصر النهار وسهل الصيام، هذا كله من التسهيل. قال فعدة من أيام أخر، قال فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا. عدة من أيام أخر، هذا في قضاء الأيام. فلو كان الشهر 29 وأفطره كله لمرضه يقضيه 29، لو كان الشهر 30 يقضيه 30، لأن الله قال فعدة من أيام، فيعد الأيام التي تم صيامها في الشهر الذي أفطره، إن كانت 29 صامها 29 وإن كانت 30 صامها 30. وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس، هذا أيضا يدل عليه قوله فعدة من أيام أخر. قال وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، يطيقونه على هذا المعنى أو على هذا الفهم للآية، لأن لأهل العلم من السلف في فهمها قولا. فعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام، أي يقدرون على الصيام لا يشق عليهم، على الذين يطيقونه فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين. قال وهذا في ابتداء فرض الصيام، هذا في ابتداء فرض الصيام، يعني لما فرض الصيام كان في ابتداء الأمر خير الناس، من يريد يصوم صام ومن أراد أن يفطر يفطر ويفطي، هو مخير بين هذا وهذا. ثم قال جل وعلا أن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل لكم إن كنتم تعلمون، أي ما في الصيام من فضيلة عظيمة، فكانوا مخيرين، هذا في ابتداء الأمر على هذا القول في معنى الآية. قال وهذا في ابتداء الأمر فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم، درجهم يعني نقلهم بالتدريج، درجهم أي نقلهم بالتدريج بالتدرج، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق، وخير المطيق، خير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل، قال وأن تصوموا خير لكم، أو يطعم، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم، ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق كما سيأتي معنا، فمن شهد منكم الشهر فليصم، جعله حتما على المطيق، وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخر. ففي بداية الأمر كان ماذا؟ حتى المطيق يفدي، ما في قضاء أيام أخر، يفدي وليس هناك قضاء، يفدي هو مخير على هذا القول في معنى الآية. قال ويقضيه في أيام أخرى، وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخرى، أي لما نسخ ذاك الحكم الأول. قال الشيخ وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه، وهذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في معنى الآية، وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفون، ابن عباس رضي الله عنهما قال ليست منسوخة، قال نزلت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكين. قال وعلى الذين يطيقون أي يتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين، قال وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم، هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخص أو لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. وقوله: ولتكمل العدة، وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
نعم، قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال الشيخ: أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، هو شهر رمضان. ومضى مر معنا الأقوال التي قيلت في إعراب قوله شهر رمضان، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تفسيرا للآية يعني يفيد أنه لعله يختار أن شهر رمضان خبر لمبتدأ محذوف تقديره الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، وهذا أحد الأقوال التي قيلت في إعراب هذه الآية. قال: أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا فيه تفخيم لأمر هذا الشهر وتعظيم لشأنه، وأنه شهر مفضل، وأنه أيضا أفضل شهور السنة وخيرها، فهو أفضل الشهور، وفيه ليلة هي خير الليالي وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن، فهذا فيه شرف هذا الوقت. والسنة جاءت بفضائل كثيرة عظيمة اختص بها هذا الشهر العظيم. قال: وهو القرآن المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. هذا أخذه من قوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي هذه الصفات الثلاث للقرآن الكريم، أنه كتاب هداية وكتاب تبيان وكتاب فرقان. قال: فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام، مفروضا فيه الصيام. قال: فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله في تخصيصه قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال الشيخ رحمه الله: هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر، الصحيح يعني غير المريض، الحاضر غير المسافر، الصحيح أي غير المريض، الحاضر غير أي غير المسافر، لأن تقدم: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال: على القادر الصحيح الحاضر. ولما كان النسخ للتخير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال: هذه تحتاج إلى فيما أرى تحتاج مراجعة للنسخة الخطية. قال فقال أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال لاحظ السياق، قال أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. فأنا أظن أن يعني هذا الجزء من الآية الأصل أن يكون مثبت هنا، يكون مثبت هنا، فقال سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطريق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات، وهذا في عموم العبادات. قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. قال وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. ثم قال جل وعلا ولتكمل العدة، قال وهذا والله تعالى أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. قال تكمل العدة أي عدة الصيام، عدة أيام هذا الشهر، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته تكمل العدة. قال ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أيضا وبالتكبير عند انقضائه، ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. قبل أن ننتقل للآية التي بعدها نرجع قليل إلى صفحة 133 في قوله وفي قوله أخيه، وفي قول أخيه دليل على أن القاتل، نعم
دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها.
كنت أشرت إلى أن الأظهر عندي أنها دون القتل، دون القتل، وطلبت من الإخوان أن يراجعوا، ذكروا أن جميع النسخ فيها هكذا دون الكفر، فعجبني أحد زملائكم جزاه الله خيرا رجع لخلاصة التفسير إلى في هذا الموطن إلى خلاصة التفسير، تيسير اللطيف المنان، رجع إليه في صفحة 122، في صفحة 122 ووجد النص هناك دون القتل، وجد النص هناك دون القتل. قال الشيخ في الخلاصة وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل عمدا لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإسلام، فلم يخرج بالقتل عنها، ومن باب أولى سائر المعاصي التي هي دون القتل، فإن صاحبها لا يكفر ولكنه يستحق العقاب، يستحق العقاب. فهنا يكتب الصواب دون القتل كما في كتاب خلاصة التفسير، يكتب الصواب دون القتل كما في كتاب خلاصة التفسير، يعني تغير العبارة عما سبق، يعني أول هذا فهم مني، لكن الآن يعني من كلام الشيخ في تفسيره، فيقال الصواب القتل كما في كتاب خلاصة التفسير. نعم.
قال رحمه الله: قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
أيضا بالنسبة للأخ نيابة عنكم نشكره حقيقة، لأنه وفق، أنا سرني الصنيع الذي فعله، وفق جدا في رجوع للخلاصة. والخلاصة كما لاحظتم يعني فيها فوائد، مع أنها خلاصة لهذا التفسير، وتراه ينقل من التفسير يعني نصا، أيضا تجد فيها زوائد، فيها زوائد وملح ولطائف ونفائس تجدها زائدة على ما في التفسير. نعم.
قال رحمه الله: قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
هذه الآية الكريمة هي في الدعاء، هي في الدعاء، دعاء الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قريب من الداعين، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأيضا فيها أسباب إجابة الدعاء، فالآية في الدعاء، والسياق كله هنا في ماذا؟ في الصيام وأحكام الصيام، حتى الآية التي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فجاءت هذه الآية التي تتعلق بالدعاء ماذا؟ متخللة أحكام الصيام، في أثناء أحكام الصيام جاءت متوسطة في أثناء أحكام الصيام، وهذا يفيد مجيئها في هذا الموطن، يفيد أن للدعاء خصوصية وشأن خاص في رمضان وشأن خاص مع الصيام، مثل ما يعني يوضح ذلك ما جاء في السنة: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، وذكر منهم ماذا؟ الصائم. فالصيام له خصوصية في الدعاء من حيث إجابته، وكذلك رمضان له خصوصية في الدعاء من حيث إجابة الدعاء فيه، من حيث إجابة الدعاء فيه. فهذا المعنى أشار إليه بعض أهل العلم لمجيء هذه الآية متوسطة في أحكام الصيام، أو متخللة بين آيات الصيام، فتخللها في هذا أو مجيئها في هذا الموطن متخللة آيات الصيام فيه إرشاد إلى شأن الدعاء في رمضان، وشأن الدعاء أيضا حال الصيام. قال وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني، عني هذه ماذا تحتمل؟ يعني ما هو السؤال؟ إذا سألك عبادي عني ما هو السؤال؟ هل هو مثلا عن عظمة الله، عن جلاله وكماله، عن وجوب تنزيهه عما لا يليق به، عن حقوقه على عباده، عن وجوب إفراده بالعبادة، عن ماذا؟ يعني تحتمل هذه الكلمة معاني، تحتمل معاني عديدة، لكن الجواب هو الذي يحدد المعنى. جواب السؤال الذي في الآية هو الذي يحدد المعنى. وهكذا يأتي في السنة سؤالات، ترى السؤال يحتمل معاني ولا تدري ما هو المراد السائل، لكن إذا قرأت الجواب عرفت ماذا، عرفت المراد. يقولون الجواب على قدر إيش؟ الجواب على قدر السؤال. الجواب على قدر السؤال، فأنت عندما تقرأ الجواب تعرف المراد. الآن وإذا سألك عبادي عني، هذه تحتمل معان عديدة. أيها المراد اقرأ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن المعنى وإذا سألك عبادي عني بأي شيء يدركون مطالبهم، مثلا بأي شيء يدركون مطالبهم يحصلون رغائبهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني من حيث سماع الله للداعي وقربه من الداعي وإجابته للداعي، هذا هو المراد، يفيده الجواب. هذا هو المراد بالسؤال، يفيده الجواب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعان. فذكر سبحانه أمرين، القرب والإجابة، ذكر سبحانه وتعالى القرب والإجابة. والقرب هذا شيء خاص، القرب هذا شيء خاص بعباد الله المتقين وأولياءه المقربين، كما في الحديث من تقرب إلي شبرا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. هذا خاص بمن يتقربون إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وهذا فيه أن الله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه. إذا أتى الداعي بالدعاء على وجهه بضوابطه وموجبات إجابته التي دلت عليها النصوص والتي أجملت هنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا جمع فيه ما تكون به إجابة الدعاء، ما يكون به إجابة الدعاء، الاستجابة لله وتحقيق الإيمان بالله عز وجل الذي يحصل به الرشاد. قال هذا جواب سؤال، وفي تيسير اللطيف المنان قال هذا سؤال وجواب. قال هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ حاصل هذا السؤال، هل الرب سبحانه وتعالى يسأل مسألة القريب المناجى أو يسأل مسألة البعيد المنادى؟ هل يسأل مسألة القريب المناجى أو يسأل مسألة البعيد المنادى؟ ولهذا قالوا أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أم بعيد فنناديه. فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والحديث لأهل العلم كلام في إسناده من حيث ثبوته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، قريب من داعيه بالإجابة، ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. مثلا قوله ادعوني استجب لكم، الدعاء نوعان عبادة ومسألة، ادعوني استجب لكم، اعبدوني اثيبكم، دعوني أستجب لكم، اسألوني أعطيكم، على المعنيين. قال: والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عباد عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، والمعونة والتوفيق. والأظهر والله أعلم، وهذا حققه ابن القيم رحمه الله، أن القرب لا يكون إلا خاص، القرب ليس مثل المعية، المعية عامة وخاصة، المعية بالعلم، المعية بالعلم، وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا. أما القرب لا يكون إلا خاصا، قرب وهو القرب من الأولياء بالإثابة لهم على عبادتهم والإجابة لدعواتهم. قال: فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة، فليستجيبوا لي، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه. الانقياد لأوامره ونواهيه أي امتثالا للأوامر وانتهاءا عن النواهي، وانتهاءا عن النواهي. والقولية والفعلية هذا عائد على الأمرين، الأوامر والنواهي. والإيمان به، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، بالانقياد والإيمان به لقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم بذلك الرشد. والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. قال جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى، ضد الضلال الهداية، وضد الغي الرشاد. يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والعمل والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي الذي هو ضد الرشد المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا الإيمان، إن تتقوا الله هذه الاستجابة يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. من تيسر له يبحث عن كلام ابن القيم في القرب وإحضاره، هذا جيد. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لاتباع شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعك، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.